شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، بالأمس دفنا اثنين من الأخوة رحمهم الله رحمة واسعة، الشيخ الدكتور وليد العلي والشيخ فهد الحسيني رحمهم الله رحمة واسعة. وكان هذا أجلا كتبه الله سبحانه وتعالى وحسن خاتمة لهما. كما دفنا بالأمس أحد الأخوة المصلين عندنا هنا، خالد عبد المحسن العلي القناعي، ممن يصلي عندنا دائما، فناسب ذلك أن نتكلم مع خمس وقفات مع وفاة الإخوة. وهذه الوقفات هي كالتالي: الوقفة الأولى أن الموت يأتي فجأة بلا مقدمات، وأن الموت لا يأخذ منك ميعاد. فكم من إنسان سافر على أمل أن يعود فلم يعود، وكم من إنسان خرج من بيته على أمل أن يرجع فلم يرجع، وكم من إنسان نام على أمل أن يستيقظ فلم يستيقظ. الموت يأتي بغتة، والقبر صندوق العمل، وتتعدد أسباب الموت لكنك ستموت. من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، لابد أن تموت. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: إنك ميت، أي يا رسول الله، وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت. وهذا من خصائص الله عز وجل، هو سبحانه وتعالى يهب الأرواح وهو الذي يأخذ الأرواح. فهذا الشيء الوحيد الذي لا تقدر البشرية ولا الكون بأجمعه أن يتصرف فيه، وهي إعادة الحياة لمن مات، سواء كان الميت نملة أو حشرة أو حيوانا أو شجرة أو إنسان، لا أحد يستطيع أن يعيد له الحياة، هذا بيد الله عز وجل. لو أن نملة ماتت، لو اجتمع الكون كله ما يستطيع أن يعيد الحياة لنملة، ولو أن ذبابا مات ما يستطيع أن يرجع للحياة، ولو أن شجرة ماتت ما يستطيعون أن يعيدوا لها الحياة، ولو أن إنسانا مات ما يستطيع العالم كله أن يعيد له الحياة. قال الله: إنك ميت وإنهم ميتون. هذا بيد الله، هذا من خصائص الله عز وجل، أنه سبحانه وتعالى بيده الإحياء والإماتة. ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ابتداء ولا انتهاء، يعني لن يستطيعوا أن يوجدوا حياة في ذبابة، وهي من أصغر المخلوقات. كل الذين تدعون من دون الله اجمعوهم لا يستطيع أن يهبوا حياة لذبابة ولو اجتمعوا له، وإن يسبهم الذباب شيء لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، أنتم والذبان كلكم ضعفاء. فهذا مما يدل على قدرة الله المطلقة سبحانه وتعالى، أن بيده الحياة والممات، بيد الله عز وجل. فالوقفة الأولى أن الموت يأتيك بغير ميعاد وبغير مقدمات. فإن أتاك الموت على خير فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، أن يأتيك وأنت قائم على عمل صالح، أو أن يأتيك وأنت خارج في سبيل الله، أو أن يأتيك وقد أديت الفرائض والحقوق. لكن المصيبة إذا أتاك الموت فجأة وأنت قائم على المعصية. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: موت الفجأة أخذة أسف، يعني موت العاصي بفجأة أخذة غضب من الله سبحانه وتعالى، لأن الله ما أمهله ولم يترك له مجال أن يتوب، ولا أن يعيد المظالم إلى أهلها، ولا أن يتغسل من ذنوبه. فلذا قال الله تعالى: فلما آسفونا أغضبونا انتقمنا منهم. فالأسف الغضب، فموت الفجأة للفاسق والعاصي أخذة غضب، لكنها للصالح انتقال إلى جوار الله عز وجل. لذلك الوقفة الأولى انتبه لنفسك، فالموت يأتي فجأة بلا مقدمات. أخ كان يصلي معنا كل جمعة، الآن انتقل إلى رحمة الله تعالى، نام فلم يستيقظ، خرج فلم يعد، ترك بيته وعياله مسافر على أمل أن يعود فلم يعد. هذه مقادير بيد الله سبحانه وتعالى. ذلك يصعق الإنسان ويفاجأ أن فلان مات، شلون مات؟ أمس معانا، البارح كان عندنا، الآن تكلمت معه. هذا بيد الله تعالى، هذه أعمار. ولا يعلم الإنسان أين تكون وفاته، فلا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وكذلك لا تعلم نفس بأي أرض تموت. أذكر واحد من المشايخ معروف قديما، الشيخ عبد الرحمن عبد الصمد رحمه الله، رجل عالم سوري كان في الكويت قبل الغزو، رجل مشهور ومعروف، ما خرج وما سافر، عمره 70 سنة ما خرج من الكويت، تزوجت بنته وأخذت لها واحد من أقاربها وعاشوا في أستراليا، وبعدين قامت تحن على والدها، الله يخليك زورنا الله يخليك. قال عمري أنا ما طلعت. قالت لألا تأتينا. فذهب لهم في زيارة إلى أستراليا، وهناك انقلبت السيارة فيهم فمات، وقبره هناك إلى الآن. رجل عالم معروف نعرفه قديما رحمه الله واسكنه فسيح جناته، له كتاب أسئلة كثر حولها الجدل. شاهد من هذا، هذه آجال وهذه أعمار بيد الله سبحانه وتعالى. لذلك لا يعلم الإنسان متى يفاجئه الموت، ولا يعلم الإنسان بأي أرض يموت، ولا كيف يموت. ذلك خلك مستمر كما قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. تجهز لهذا اليوم الذي سترد فيه إلى الله. الاستعداد للموت يكون بثلاثة أشياء. الاستعداد للموت الذي قد يأتيك فجأة يكون الأمر الأول تعجيل التوبة، أن تكون دائما تعجيل التوبة، يعني كلما أخطأت عجل بتوبتك إلى الله تعالى، في مظالم رجعها إلى أهلها، في نقص وتقصير اطلب من الله المسامحة، أتبع السيئة بالحسنة، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. دائما الإنسان يعجل بممارسة الحسنات حتى تمسح له السيئات. إذا الاستعداد للموت أولا بتعجيل التوبة إلى الله تعالى، والتوبة الدائمة المستمرة، لأنك لا تدري متى ينقطع حبل الحياة عندك ومتى تنقل إلى الله تعالى. الثانية الاستعداد للموت بقناعة القلب، فلا تشتت قلبك ركضا ورا الدنيا، لا والله ما أعطوني، لا والله ما حصلت، لا والله أبي أزيد أبي أستزيد، وهكذا يسعى الإنسان وراء أمنياته حتى يدركه الموت، ولم يحقق من أمنياته في الدنيا إلا ما كتب الله تعالى له. لا تشتت قلبك، ارضى بما قسم الله تعالى لك، أعطي كل ذي حق حقه، خذ نصيبك من الدنيا، ركز على الآخرة والاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى. ثالثا الاستعداد للموت يكون بالنشاط العبادي، زيادة النشاط في العبادة، زيادة الحرص على الفرائض، الزيادة في النوافل، أداء حقوق الله سبحانه وتعالى. النشاط كلما زاد نشاطك إلى الآخرة أو زاد نشاطك في العبادة، كلما كنت مستعدا للقاء الله سبحانه وتعالى. وهذا يكون عند الإنسان إذا ظهرت علامات الموت عنده، يعني مثل إنسان مريض قالوا له فيك سرطان، ينشط في العبادة لأن خلاص ظهرت علامات الموت. مثل إنسان قالوا له أنت حياتك أيام معدودة أو كبر سنة أو صار قريبا من القبر، تزيد عنده نشاط، يزيد عنده نشاط العبادة لأنه صار قريبا من الله سبحانه وتعالى. إذن الاستعداد للموت بتجديد التوبة باستمرار، الاستعداد للموت بقناعة القلب وعدم شتاته والتركيز على الآخرة، الاستعداد للموت بنشاط العبادة والزيادة في هذه العبادات تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الوقفة الأولى، أن الموت يأتيك فجأة بلا مقدمات بلا استئذانات بلا رسائل مسبقة، يأتيك الموت فجأة، تنام من غير علامات أصلا، من غير أي علامة يأتيك الموت، لا علامة مرض ولا علامة إنهاك ولا علامة حتى سن. شباب صغار يموتون بحادث، إنسان يموت خرج ولم يعد، نام ولم يستيقظ، هذه كلها بمقادير الله سبحانه وتعالى، ومن مات مات بيومه وأجله. الوقفة الثانية، إذا كان الموت لا بد منه فما ينفعك بعد موتك؟ ينفع الإنسان بعد موته كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله. انقطع بمعنى طويت صحيفة أعماله، انقطع بمعنى حيل بينه وبين العمل، خلاص ما في مجال العمل، دخلت قبرك الآن ما في مجال، لا في مجال تصلي ولا تصوم ولا تذكر ولا تستغفر. انقطع، توقف عداد حساب حسناته، انتهى. إلا من ثلاث أخبر صلى الله عليه وسلم، ثلاث روافد هي فقط تزيد في حساباته: ولد صالح يدعو له، فإذا ربيت ابنك وكان مشروعك في الحياة هذا الولد الصالح، تربي تربية صالحة على صلاة وذكر وعبادة وخير، كل حسنة يقوم فيها هذا الولد تصب في ميزان حسناته، من صلاته، من حجه، من صومه، من قراءته للقرآن، من تعليمه للخير، كل عمل يقوم به الولد الصالح إنما هو لك وفي ميزان حسناته. قال: ولد صالح يدعو له، هذا الأول، بدعائه أو بعمله الصالح. الثاني صدقة جارية، إذا فعل الإنسان صدقة فإنه كلما استفيد من هذه الصدقة وكلما مر عليها أناس وكلما جرت هذه الصدقة جرى عليك أجرها في قبرك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أو علم ينتفع به بكل أشكاله، سواء هذا العلم نشرت مصحفا، أو هذا العلم نشرت كتيبا، أو تغريد الناس تستفيد منها، أو مقال استفاد الناس منها، أو بنيت مسجدا لله تعالى واستفاد الناس وتعلموا فيه، أو مدرسة أو غيرها. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر مفصل قال: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه أو نشره أو ولد صالحا أو ولدا صالحا تركه، يعني مما ينفعك بعد موتك ولد صالح تركته، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه بعد موته، فهذا مما ينفعك بعد الموت، الصدقات بأشكالها، الأولاد الصالحين وغيره مما ينفعك بعد موتك، الصدقات التي تجريها بحياتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، يعني ما تتفجر، إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، لو قالت شيء أنا أعرف أمي لو قالت بتقول يا ابني تصدق، وأراها لو تكلمت تصدقت، يا رسول الله فهل لها من أجر إن تصدقت عنها؟ لو أنا تصدقت عنها لها أجر؟ قال نعم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن ينفع الإنسان بعد موته الصدقات بكل أشكالها، إن تبدو الصدقات فنعم ماهي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء خير لا شك أنه خير، لكن بكل أشكال الصدقات فإنها نافعة للإنسان بعد موته. هذه الوقفة الثانية، وهي أن الإنسان ينفعه بعد موته جميع أشكال العمل الصالح. فاجعل لنفسك عمل صالح، أنت الآن إذا طلعت من خطبة الجمعة أو الإثناء الآن فكر في نفسك، شنو عندك عمل صالح سويته ينفعك بعد موتك؟ لو قدر الله خرجت فمت، أو لو قدر الله مت بعد أسبوع، شنو عندك عمل صالح؟ اقعد فكر مع نفسك شنو العمل الصالح اللي عملت؟ هل عملت عملا صالحا؟ نشرت مصحفا، حفرت بئرا، عندك ولد صالح ربيته يرثك من بعدك بسمعتك الحسنة، هل أجريت نهرا؟ هل بنيت مسجدا؟ هل علمت أحدا؟ شنو سويت؟ شنو عندك؟ فكر أنت في نفسك. إذا ما عندك شيء اجعل هذا جزء من مشروع حياتك ينفعك بعد موتك، أن تجعل لك عمل صالح ولو بمساهمة، وشرط الإنسان يبني مسجد، ولو ساهم كمفحص قطاء، كما قال صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا كمفحص قطاء أو أقل من ذلك، يعني مكان الذي تبيض فيه القطاء كبر كف إيدك، ماكو مسجد كبر كف اليد، لكن يقول العلماء ولو ساهم بالمقدار القليل كقدر مفحص القطاء بنى الله له بيتا في الجنة. فأنت حط في نفسك دائما ما العمل الذي ينفعني بعد موتي ويجري لي ثوابه. يمكن تقعد بقبرك مليون مليونين سنة، ألف ألفين سنة، إلى أن تقوم الساعة، خلاص أنت في قبرك إلى أن تقوم الساعة، تجري لك الحسنات إلى أن تقوم الساعة. شو الحسنات اللي تجري؟ ها، وبعد في نقطة ثانية، انتبه أن تجري عليك السيئات، لا تفعل فعل منكر يجري لك إثمه وأنت في قبرك، كافي ذنوبك الحالة. لا تشيل أوزارك ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. لا تشيل حمولة غيرك، يعني لو نشرت فسادا أو نشرت منكرا أو دللت الناس على منكر أو شرعت منكر أو حثيت الناس على منكر أو كانت لك مساهمة في حرام يجري عليك إثمه، ماشي معك الإثم خلاص، لأنك أنت تسببت في ذلك، فكلما مارس الناس الحرام مشت عليك الآثام، كما قال صلى الله عليه وسلم وما قتلت نفس إلا كان على ابن آدم وزر منه، يعني ابن آدم الأول الذي علم الناس القتل فسن سنة سيئة وهي إزهاق النفوس، فما من نفس تقتل إلا وهو يشيل جزء من الآثام، وما من نفس تحيا إلا من أحياها كأنما أحيا الناس جميعا، أو كما قال الله تعالى. الوقفة الثالثة، قتل الأخوة بيد الإرهاب والغدر والتعدي، والإرهاب لا لون له ولا شكل ولا طعم، فثمة إرهاب من بعض من ينتسب إلى الإسلام، وثمة إرهاب من بعض من ينتسب إلى النصرانية، وثمة إرهاب من بعض من ينتسب إلى اليهودية، وثمة إرهاب من البوذ الذين هدموا مسجد البابري، وثمة إرهاب من أفراد، وثمة إرهاب من منظمات، وثمة إرهاب من حكومات، فالإرهاب لا دين له ولا ملة، إنه تعدي على خلق الله تعالى. ولذلك جاءت الشريعة بالضرورات الخمسة كما قال الإمام الشاطبي، جاءت الشريعة بالضرورة، ثاني ضرورة التي جاءت بها الشرائع السماوية كلها حفظ دماء الناس، كل الشرائع السماوية جاءت بحفظ دماء الناس، ما يجوز تعدي على الناس ولا قتلهم ولا إراقة دمائهم، شريعة جاءت بالضرورات الخمسة، جاءت الشرائع السماوية لتحفظ على الناس دينهم، فأرسل الله الرسل علشان يدلون الناس على الدين الحق، وجاءت الشريعة لحفظ أنفس الناس حتى لا تزهق أموال نفوس الناس كما نهى الله سبحانه وتعالى في كل الشرائع، قال ولا تقتلوا أنفسكم، في أحد يقتل نفسه؟ لا، قال قتلك لأخيك هو قتلك لنفسك، فلذا الله تعالى قال عن بني إسرائيل وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، ما حد يسفك دمه. قال لا، قتلك لأخيك هو قتلك لنفسك، سفكك لدم أخيك سفكك لدم نفسك، همزك ولمزك بأخيك لا تلمزوا أنفسكم، لمزك بنفسك، لأن أنتوا لحمة واحدة، أنتوا كلكم لآدم آدم من تراب، أنتوا أمة واحدة. فلذلك نهى الله تعالى عن أن يقتل الإنسان أخاه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جميع أشكال وصور ترويع الناس، ومنها أن ترفع الحديدة على الإنسان، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يدخلوا المساجد بسيوفهم أو أن يمروا على الأسواق بسيوفهم إلا وهي في نصالها أو إلا هي في جرابها، وهذا كله من باب المحافظة على دماء الناس، أن لا يتعدى إنسان على إنسان. وإن من أعظم الورطات هي إزهاق نفوس الناس، ولا يزال المرء في سعة وفي فسحة من دينه ما لم يرق دما حراما. ولو أن أهل السماوات والأرض تآمروا على قتل إنسان ظلما وعدوانا لكبهم الله تعالى في وجوههم على النار، ومن اغتبط أي فرح بقتل مسلم لم يرح رائحة الجنة، وحرمه الله تعالى على الجنة فترة وزمنا. والله تعالى قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا كله من باب تحريم دماء الناس، أن لا يتعدى الإنسان على فجاءت الشرائع السماوية للمحافظة على ديانات الناس، وللمحافظة على دماء الناس، وللمحافظة على أموال الناس. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، وجاءت الديانات للمحافظة على أعراض الناس، فلا أحد يتعدى على عرض أحد، ولا يزني ولا يتطاول ولا يسب ولا يشتم، وجاءت الديانات للمحافظة على عقول الناس بتحريم كل ما يزيلها من خمور ومشروبات. هذه تسمى الجواهر الخمسة أو الضرورات الخمسة التي جاءت بها كل الشرائع، وهي محرمة في كل الشرائع. فكل الشرائع السماوية محرم بها أن يحرف الإنسان دين الله تعالى، وكل الشرائع السماوية محرم بها قتل الناس، وكل الشرائع السماوية محرم بها أخذ أموال الناس بالباطل، وكل الشرائع السماوية محرم بها أعراض الناس والتعدي عليهم، وكل الشرائع السماوية محرم بها ما يزيل عقل الإنسان. فهذا محرم في كل الشرائع. فالوقفة الثالثة: الإرهاب لا دين له ولا ملة ولا مذهب له، يمارسه أفراد، يمارسه جماعات، تمارسه حكومات، تمارسه أنظمة، تمارسه منظمات، يمارس في كل الديانات، لكنه في كل الديانات محرم. ليش تحمل نفسك دماء الآخرين؟ ليش تحمل نفسك آثام الآخرين؟ لا يزال المرء في سعة من دينه ما لم يرق دما حراما، ما تزال تحت التوبة، ما تزال تحت المغفرة، ما تزال تحت الرحمة، ما لم ترق دما حراما. ولذلك هي من الورطات التي يتورط الإنسان بها إذا أراق الدم الحرام. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا السبع الموبقات المدخلات في جهنم على رأسك، اتقوا السبع الموبقات. وذكر منها صلى الله عليه وسلم قتل النفس التي حرم الله. ولذا جاءت الشريعة بتحريم قتل الإنسان، لا يقتل إلا بثلاث حالات أو أربع حالات: إذا كان ثيبا زانيا فإنه يقتل، ويقتله القضاء، مو الناس تقتله، بأمر القضاء. وإذا كان الإنسان مفارق لدينه، مرتد، ارتد عن دينه، القضاء يحاكمه ويقتله. وإذا كان الإنسان قتل نفسا بغير حق فيقتل قصاصا. والرابع: البغي، إذا كان متعد وباغ على الناس فلم يرتدع إلا بالقتل قتل، كما قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. فإذا ظهر فساده وانتشر فساده ولم يردع وبدأ يقتل الناس، فللقضاء أن يأمر بقتله والتخلص منه، يسمى البغاة. هذه أربع حالات ما في غيرها في الشريعة، لا يوجد في شريعتنا إراقة دماء الناس، لا يجوز لإنسان أن يريق دم إنسان. فهذه الوقفة الثالثة مع هذا الحادث المأساوي الأليم في التعدي على إخواننا والتعدي على كل الناس. كذلك لا يجوز، سواء التعدي على آمنين أو التعدي على ذميين أو التعدي على معاهدين أو التعدي على مسلمين أو التعدي على غيرهم، لا يجوز في كل الديانات أن الإنسان يريق دم الناس، خاصة الفوضى اللي قاعد تسمع فيها في العالم. واحد مشى بسيارته ودعم الناس وماتوا، واحد فجر قنبلة بمطعم، واحد تعدى على، هذا كله من الفوضى التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها في آخر الزمان. قال: يكثر الهرج، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يكثر الهرج. قيل: ما الهرج يا رسول الله؟ قال: يقتل الرجل لا يدري لما قتل، اشترا داخل مطعم قتلوني، ما أدري والله ما أدري إيش قتلوني، ما سويت لهم شيء ولا عاديتهم ولا كلمتهم ولا لي علاقة بهم، وإنما يقتل المرء لا يدري لما قتل. هذا من علامات الساعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مثل الآن كثير من الناس قاعد تقتل بالآلاف، ممن يقتل الآن في سوريا ويقتل في غيرها، تأتي عليهم براميل متفجرة ومن يقتل في فلسطين وغيرها من بلاد المسلمين المحتلة؟ ما يعرف الإنسان ليش، طيب ليش قتلتوني، ليش، لماذا أقتل؟ يقتل الإنسان، وأحيانا يقتل مدنيين، وأحيانا أطفال، وأحيانا كبار في السن، وأحيانا مسعفين، وأحيانا أطباء، وأحيانا مسلمين، وأحيانا غير مسلمين، وأحيانا غربيين شرقيين. يقتل المرء لا يدري لما قتل، أو كما أخبر صلى الله عليه وسلم. عموما الإنسان يطهر نفسه ولسانه من ذلك، لا يغتبط بمعنى لا يفرح. من اغتبط يعني فرح بقتل مسلم، سواء الذي قتله فرد أو جماعة، فإنه لم يرح رائحة الجنة، أو كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وكذلك الإنسان لا تتلطخ يده بأذية المسلمين ولا غير المسلمين ممن يحرم قتلهم وإيذاءهم، أو كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم. الوقفة الرابعة من هذه الوقفات، أو الوقفة الخامسة والأخيرة، وهو أن العمل الخيري مستمر ودائم، لا يتعلق هذا العمل بأفراد. فإنه إذا مات، كما قال السمول بن عادية، إذا مات منا سيد قام سيد، قول بما قال الرجال فعول. فإنه إذا مات إنسان بقصد إرهابه أو صده عن عمل الخير، فعمل الخير مستمر بإذن الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان من أراد أن يعمل الخير لا يتوقف عن عمل الخير أبدا بسبب أن فلان قتل، أو أن فلان أرهب، أو أن فلان منع، فإن مسيرة الخير باقية بإذن الله تعالى. وهذه من توفيق الله تعالى لهذه الأمة المحمدية، أنها أمة رحمة وأمة خير. مهما نشروا عن هذه الأمة أنها أمة إرهاب، مهما نشروا عن هذه الأمة أو كانت عندنا نماذج سيئة تشوه سمعة أمتنا، مهما وقع في هذه الأمة، فإن ذلك لن يصدنا عن نشر الخير ونشر الرحمة ودعوة الناس إلى الدين. نعم الآن سمعة المسلم سمعة سيئة، بمجرد أن يعرف أنك مسلم الناس تخاف منك، وصار اسم الإرهاب مرتبط بالإسلام، بل صار اسم الإرهاب مرتبط بشكل المسلم، بس مجرد حتى لمحته وسحنته إذا عربي فهذا يعني إرهاب أينما ذهب. والبعض في الحقيقة قد يكون هذا الكلام مبرر له لما يرى من أحداث الآن في العالم، ناس في مطعم يموتون، ناس في سينما ولا في سوق يموتون، واحد مهووس مجنون يدوس الناس بسيارته، هذا يجعل الناس يخافون صحيح، لكن يجب أن لا يمنعنا ذلك عن نشر الدين وعن نشر الرحمة. كل إنسان بما يستطيع من خلال قلمه وكتابه وتويتر وغيره أن ينشر الخير، أن ديننا دين رحمة. هؤلاء لا يمثلون الإسلام ولا يمثلون دين الله ولا يمثلون الرحمة المهداة التي أهداها الله تعالى للعالمين، إن كانوا مرضى أو مرضى فكر أو شاذين أو غيرهم، الله سبحانه وتعالى ينتقم ممن آذى خلقه. لكنك عليك أن تستمر في نشر وفعل الخير وتقديم الصورة الحسنة، فنحن رسل لهذا الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. فقد مات الأنبياء ونحن من بعد الأنبياء نحمل هذه الرسالة رحمة للعالمين، أو كما أخبر صلى الله عليه وسلم. الوقفة الخامسة والأخيرة، هذه الوقفة الرابعة مساعة، الوقفة الخامسة والأخيرة: ذكرك الحسن هو الذي يبقى لك، لا يبقى لك بعد موتك إلا السمعة الطيبة. وهذه السمعة الطيبة هي عاجل بشراك، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، اجعل لي لسان صدق بعد موتي. قال الإمام الطبري: اجعل لي في الناس يا ربي ذكرا جميلا وثناء حسنا باقيا في من يجيء بعدي من القرون يقتدي بي. والثناء الحسن اقتداء الناس بعدك بالخير، وذكرك الحسن هذا الذي يبقى لك، يبقى لك بعد موتك. إذا مت قالوا فك، أو يسبونك أو تلحقك اللعنات، أو إذا مت بقي ذكرك الحسن فأثنى عليك الناس خيرا، فكان قدوة للموحدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذا ذكره ابن كثير عند قوله الله تعالى: وجعلنا لهم لسان صدق عليا، أي جعل الله تعالى لإبراهيم وآل بيته والأنبياء لسانا أي ذكرا حسنا في من أتى بعدهم، فإنهم رزقناهم الثناء الحسن والذكر الجميل عند الناس. وهذا الذكر الحسن إنما هو من عاجل بشراك، من عاجل بشراك أن الناس تذكرك بالخير بعد موتك، فيذكروك الناس بالخير. كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت الرجل يفعل الخير فيحبه الناس، أو قال يفعل الخير فيحمده الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. رواه الإمام مسلم. هذه عاجل بشراك، أنك إذا مت أثنى الناس، كل الناس وخاصة الصالحين عليك خيرا، هذه بشرى معجلة لك في الدنيا. إذن هذه خمس وقفات مع الحادث الأليم باستشهاد الشيخين رحمهم الله وكذلك غيرهم من الصالحين. الوقفة الأولى أعيدها لأن الخطبة الثانية سأتكلم عن جزء آخر. الوقفة الأولى أن الموت يأتي فجأة فليس له ميعاد. الوقفة الثانية ما ينفعك بعد موتك سواء كان من ولد صالح أو علم ينتفع به أو صدقة جارية أو غيرها، وذكرنا عن ذلك بالتفصيل. الوقفة الثالثة الإرهاب ويد الغدر، ليس له طعم ولا لون ولا رائحة ولا مذهب ولا ملة، فإنه يوجد بالأفراد والمنظمات والحكومات وكل الديانات لكنه محرم على جميع الأصعدة. الوقفة الرابعة جاءت الشريعة بالمحافظة على الضرورات الخمس وأهمها الدين وبعد ذلك النفس، فمحرم بكل الديانات والشرائع قتل الإنسان ظلما وعدوانا، ولم تجز الشريعة لأحد أن يقتل إلا بالحالات الأربع التي ذكرتها. ثم الوقفة الأخيرة ذكرك الحسن الطيب هو الباقي لك كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجعل لي لسانا صدق في الآخرين. اجعل لي لسانا حسنا وذكرا طيبا في من يأتي بعدي فيذكرني بالخير ويتبعني في فعل الخير، فليس ثمة شيء باق لك إلا ذكرك الحسن بعد موتك، وهي بشرى معجلة لك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى سواء السبيل. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد 4 أيام تقريبا أو 5 أيام يدخل علينا شهر ذي الحجة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول 10 أيام من ذي الحجة أفضل الأعمال الصالحة. إذا تبي تقدمها إلى الله قدمها في 10 أيام من ذي الحجة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب فيهن إلى الله من 10 الأوائل من ذي الحجة. لذلك كان كثير من السلف يطلع زكاته في 10 الأوائل من ذي الحجة، إذا عنده عبادات يطلع 10 الأوائل من ذي الحجة. ولذلك قالوا أفضل الليالي 10 الأواخر من رمضان بالليل، أفضل الليالي 10 الأواخر من رمضان لأن فيها ليلة القدر. أفضل الأيام في النهار، اليوم يبدأ من الصبح الفجر إلى المغرب، هذا اليوم. الليل يبدأ من المغرب إلى باكر الفجر، فالليالي أفضلها 10 الأواخر من رمضان فيها ليلة القدر. الأيام أفضلها 10 الأوائل من ذي الحجة لأن فيها يوم عرفة، يوم 9 فيها يوم عرفة. فقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب فيهن إلى الله من هذه 10 الأوائل من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعني الجهاد في سبيل الله كان يرون أفضل الأعمال، الإنسان يخرج يقاتل في سبيل الله بنفسه وماله قد يموت. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، يعني من يعمل صالح في هذه الأيام حتى أفضل ممن يذهب يجاهد في سبيل الله. إلا واحد راح جاهد وما رجع مات، فهذا أفضل من هذا. لكن حتى الذين يجاهدون يرجعون، من يعملون صالحا في هذه الأيام أفضل. قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك شيء. فلذلك الإنسان يحرص هذه 10 الأوائل من ذي الحجة على أفعال الخير بكل أشكالها، محافظة على الفرائض مثل ما تسوي في 10 الأواخر من رمضان، اعمل نفس الآن المحافظة على الفرائض، صيام التطوع إذا يستطيع الإنسان، وخاصة يوم عرفة إذا يستطيع الإنسان أن يكثر من الصدقات، أن يكثر الإنسان من صلوات النوافل، أن يحرص على الضحى، أن يحرص الإنسان على الوتر، أن يكثر من قراءة القرآن، أن يتواصل مع الناس بفعل الخير، أن ينشر الخير بين الناس، أن يجدد التوبة إلى الله تعالى. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، يفعل الإنسان الخير لعله يرحم ويفلح عند الله سبحانه وتعالى. ومن هذه الأعمال الصالحة أن يقدم الإنسان الأضحية إذا كان مقتدرا، سواء ضحى هنا بين يديه، وهي السنة أن تضحي الأضحية بين يديه، والسنة يضحي بضحية واحدة أو ثنتين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ضحى بضحية واحدة قال: اللهم هذا عني وعن أمتي كل الأمة، وضحية ثانية قال: اللهم هذا عني وعن آل بيتي. وذلك كثير من العلماء يرون أن أهل البيت يضحى عنهم بضحية واحدة، ما يصير أنا ضحي وزوجتي ضحي ولدي ضحي أختي ضحي، وضحية واحدة تكفي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالأفضل أن تذبح بين يديه كما فعل صلى الله عليه وسلم، فيأكل منها جزء ويهدي منها جزء ويتصدق على الفقراء بجزء. لكن الإنسان إذا ضحى في الخارج فضحيته صحيحة، يصح للإنسان خاصة مع العوز ومع الحاجة. اليوم هناك آلاف من الناس المحتاجين والفقراء في مناطق النزاع ومناطق الحروب، سواء كان في اليمن أو كان في العراق أو كان في سوريا أو كان في غيرها من بلاد الله، كلهم الآن بحاجة، وبحاجة ماسة، مو بحاجة إلى اللحم، بحاجة إلى الحياة أن يحيوا أصلا. فلذلك لو ضحى الإنسان في الخارج وقيمتها التي يضحيها هنا يمكن يضحي هناك أربعة، فتصح بإذن الله تعالى. وهذه فتوى وزارة الأوقاف وغيرها من مجامع الإفتاء. لكن إن سألتني عن السنة أقول لك السنة تذبح بين يديه، لكن إن سألتني عن الجواز أقول لك نعم يجوز للإنسان، وهذا أنا اللي أفعله، يجوز للإنسان أن يضحي في الخارج، فالناس أحوج. وهذا إذا كان الإنسان مقتدر فليتقرب إلى الله تعالى. من السنة أن الإنسان إذا رغب في الأضحية يبي يضحي ودخلت عليه العشر الأوائل من ذي الحجة أن لا يمس من شعره وأظهره، بس الثنتين هذول، لا يمس من شعره وأظهره، مو يمتنع عن جماع وغيره، لا بس، ولا حتى يمتنع عن الطيب، لا يمنع منه إلا اثنتان فقط، أن لا يأخذ من شعره ولا يأخذ من أظهره تشبها بالحاج المحرم. وكثير من العلماء يرون ذلك من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب لوجود بعض الصوارف، والجمهور على الوجوب. الشاهد من هذا أن الإنسان إذا رغب في الأضحية داخل البلد أو خارج البلد عليه مع واحد الحج أن يمسك عن أن يأخذ من شعره أو من أظهره، حتى إذا أصبح يوم العيد وعيد الناس وعيدت البلد التي ضحى بها يقص بعد ذلك أظافره وشعره تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا من باب يعني معرفة سنن هذه الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة. نسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم إلى سواء السبيل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم تولى أمرنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. جعلنا يا ربي هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، نعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارحم موتانا وعموم موت المسلمين، اللهم ارحم موتانا وعموم موت المسلمين، اللهم ارحم موتانا وعموم موت المسلمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، خذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.